أيها الإخوة، فأنذا أعود إليكم لكي نتحدث في أمر آخر مما جعله الله لنا عبرة نعتبرها وعظة نتعظ بها وإعجازا نتأمل من خلاله حقائق هذا الدين في ما أوجده الله في كتابه الكريم وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. لكي يدرك الإنسان إعجاز القرآن في استعمال المصطلح المناسب الذي لا يوجد مثيلا له في مصطلحات العلم، عليه أن يدرك حقيقة البحر اللجي. فالبحر اللجي يبدأ عمقه ب200 متر إلى 10,000 متر تقريبا، وقد يصل إلى 12,000 متر. فيه تعدد المناطق لتشمل البيئات الشاطئية والبحرية الضحلة والبحرية العميقة. والبحر كذلك يزخر بكائنات، منها ما يسكن القاع ومنها ما يسبح في الماء ومنها ما يعلق ويطفو على سطح اللجي وفي أعماق البحر السحيق. هناك حيوانات شفافة في أعماق البحار، وسبحان الذي أعطاها هذه الخاصية، وهو الذي قال: الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. لقد زود الخالق العظيم سبحانه وتعالى هذه الكائنات البحرية التي تفتقر إلى وسائل لردع مهاجميها، حيث ميز الله تبارك وتعالى تلك الكائنات الدقيقة بالجسد الهلامي الذي يمنحها العديد من الصفات الهامة، منها قدرتها على الطفو، شفافية الجسد بحيث تبدو كالزجاج، ما أحد يستطيع أن يصل إليها. ثم من اللطائف التي سوف نراها بأعيننا إن شاء الله تعالى فيما يعرض عليكم، تلك الأسماك المضيئة التي أعطاها الله إضاءة ذاتية في داخلها إضاءة. لماذا؟ لأنها تعيش في قاع المحيط المظلم، في قيعان المحيطات المظلمة. والذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، أعطى فيها إضاءة ذاتية، وسوف ترونها وهي تتحرك بهذه الإضاءة وأنتم تشاهدونها. من الذي أعطاها تلك الإضاءة في هذا المكان؟ من الذي خصها بهذه الخاصية؟ ذلك هو الله الذي أخبرنا على أن قيعان البحار مظلمة، وأخبرنا أنه جعل لهذه الأسماك إضاءة ذاتية حتى تهتدي إلى فريستها، وأعلمنا مع ذلك كله أن الرزق بيده، وأن الخير خيره، والفضل فضله، والعطاء عطاؤه، والمنة منته. ونتعلم حتى من الكائنات الدقيقة في أعماق البحار بقدر غموضها إن لديها أشياء مذهلة نتعلم منها في مجالات الألياف البصرية والطلاءة البصرية والدهانة المنزلية غير ذلك الحقيقة. ويعني حتى أن بعض العلماء استخرج منها أمراضا للجلد ومعالجتها باستخدام الضوء. هذه حقيقة هي مجموعة من الحقائق، وأنا أريد حقيقة أن أقف عند كلمة يعني الظلمة، ظلمة البحار، لأقول بأن هذه الظلمة كلما تذكرتها تذكرت أن الله عز وجل قد جعل وصف حال الكفار الذين يعيشون في حالة من التيه، لا يعلمون أين هم، لا يعلم من أين جاء ولا لماذا جاء ولا أين مصيره. يعني أنا أذكر لكم قصة رجل أسلم والتقيت به، كان عمره أكثر من 45 سنة، الشيب على رأسه واضح. أسأله: كم عمرك؟ قال: 5 سنوات. قلت: سبحان الله، 5 سنوات أرى الشيب على رأسك. قال: والله يا أخي ما أعد من حياتي إلا الأيام التي أعيشها تحت ظلال هذا الدين.
في 3 آيات بينات من كتاب الله الحكيم تحدث الحق تبارك وتعالى عن ظاهرة لا تزال تحير العلماء اليوم، وهي ظاهرة التقاء البحرين والحاجز الذي يوجد بينهما. وهذا الحاجز غير مرئي كما تشير إليه كلمة برزخ، وتختلف التفسيرات العلمية حول طبيعة هذا البرزخ، حيث يرى علماء الفيزياء بأنه ظاهرة المط السطحي بين سوائل مختلفة، ويرى علماء الجيولوجيا أنه راجع إلى ما يسمى بمستوى القاعدة العام، وأدى أن البرزخ يفصل بين مادة تجدد قاع البحر التي تصعد من الوشاح بحيث لا تختلط مادة كل بحرين متجاورين، وتتعدد الرؤى العلمية، وتظل الحقيقة القرآنية وهي وجود البرزخ. يسعى العلم وراءها لتحقيقها، حيث يقول الحق تبارك وتعالى:
وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا.
والبحر المسجور، وقد جاء في سنن أبي داود قول النبي صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله لا تركب البحر إلا حاجا أو معتمرا أو غازيا، فإن تحت البحر نارا. يقول الله عز وجل وهو أصدق القائلين: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد.
فإذا ارتفع مستوى الماء في البحر الأبيض المتوسط مثلا، يقوم نهر النيل بترسيب حمولته حتى يرتفع مجراه حتى يتعادل مع مستوى البحر، أي يصل إلى مستوى القاعدة الجديدة، فلا يبغي البحر عليه. والعكس صحيح، إذا منخفض مستوى سطح البحر يأخذ نهر النيل في تعميق مجراه حتى لا يبغي النهر على البحر.
الإعجاز العلمي القرآني في اكتشاف الزوجية في الأحياء والجمادات. القرآن الكريم سبق في تقرير قانون الزوجية العام في جميع الأشياء، يقول الله تعالى: ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون.
في هذه الآية الكريمة إخبار عن قاعدة من قواعد الخلق وناموس من نواميس الوجود، وهي في الوقت نفسه دليل على أن القرآن من عند اللطيف الخبير الذي أحاط بكل شيء علما. إن المعرفة والتقدم العلمي الذي كان متوفرا في زمان النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن على أي نحو من الكشف عن قاعدة الزوجية في الوجود، بل إن ما كان في حوزة الناس آنذاك من استقراء واطلاع لم يكن كافيا للكشف عن ظاهرة الزوجية في الأحياء، فضلا عن ميادين الوجود المختلفة. وإن الكشوفات الكونية المتسارعة تميت اللثام في كل يوم عن أشكال من التزاوج والاقتران والارتباط في ميادين الحياة كافة وعلى مستويات مختلفة، ابتداء بالذرة وانتهاء بالمجرة، مما يضيف شواهد جديدة على صدق محمد صلى الله عليه وسلم. ولنا مع هذه الآيات وقفات عدة نوضحها في الحروف الصغيرة الآتية: 1- إن فطرة الله جل وعلا للكون على المزاوجة دليل إضافي على المغايرة بين المخلوق والخالق المتفرد في ذاته وصفاته وأفعاله، حيث إن ما يترسخ في الخبرة البشرية على الدوام من أن الخلق واحد ويخضع لقوانين واحدة وتحكم حركته ونموه وانهياره قواعد واحدة، إن كل ذلك يدل على توحد الخالق جل ثناؤه الذي أوجد كل ذلك التنظيم الدقيق المعجز. وفي ختام الآية بقوله لعلكم تذكرون إشارة واضحة إلى هذا المعنى، حيث يدرك الناس تفرد الخالق وأحديته من خلال ما يشاهدون من ظواهر تزاوج الأشياء وتركيبها وارتباطاتها وتوازناتها على نحو يستحيل معه العبث والارتجال والمصادفة. وكأن في هذه الآية بعد هذا وذاك إيحاء إلى أهمية استثمار المعرفة بسنن الله في الخلق في غرس الإيمان وتقويته والارتقاء في إدراك واجبات العبودية وآدابها.
نتأمل قول الله تعالى: فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون.
بسم الله الرحمن الرحيم.
إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء أحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون.
قرآننا الحافظ.